بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين لإمام الأئمة حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى، نعيش هذه اللحظات وهو ما زال يتكلم في كتاب العلم وينبئنا عن ملامح ومعالم العلم المحمود الذي يوصلنا إلى الله، والعلم المغشوش والفاسد الذي يحجبنا عن الله، وما تردد من العلوم بينهما بقدر قربه من الممدوح أو من المقدوح. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق، قال: ومنها الحقد فلا يزال المناظر يخلو عنه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بحقود. قال: لم أقف له على أصل. وورد في ذم الحقد ما لا يخفى، ولا نرى مناظرا يقدر على ألا يضمر حقدا على من يحرك رأسه من كلام خصمه ويتوقف في كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاء، بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وتربيته في نفسه، وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق، ويترشح منه إلى الظاهر لا محالة في غالب الأمر. وكيف ينفك عن هذا ولا يتصور اتفاق جميع المستمعين على ترجيح كلامه واستحسان جميع أحواله في إراده وإصداره؟ بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة مبالاة بكلامه انغرس في صدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر العمر.
وكأنه قد عكر باطنه بهذه المناظرة، وكل هذا لا يكون إلا حجابا يحجب الإنسان قلبه ونفسه عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها الغيبة، وقد شبهها الله بأكل الميتة، ولا يزال المناظر مثابرا على أكل الميتة فإنه لا ينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته، وغاية تحفظه أن يصدق فيما يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية عنه، فيحكي عنه لا محالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله، وهو الغيبة. فأما الكذب فبهتان، وكذلك لا يقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن كلامه ويصغي إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة. ومنها تزكية النفس. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لحكيم: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. ولا يخلو المناظر من الثناء على نفسه بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل على الأقران، ولا ينفك في أثناء المناظرة عن قوله: لست ممن يخفى عليه أمثال هذه الأمور، وأنا المتفنن في العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث، وغير ذلك مما يتمدح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه، ومعلوم أن الصلف والتمدح مذمومان شرعا وعقلا.
حتى لو كان فيها صدق، وكان هذا مطلعا، أو كان سبحان الله عنده مزيد علم أو هو الأعلم، لكن هذا التمدح بهذه الطريقة فإنه مكروه أو حرام. نعم.
ومنها التجسس وتتبع عورات الناس، وقد قال تعالى: ولا تجسسوا، والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه، حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبر بواطئ حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبر ببواطن أحواله فيطلب من يخبر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحة حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة، حتى إنه لا يستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه، فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره، فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره، ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان متماسكا، ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف التسبب، ولا يمتنع عن الإفصاح به إن كان متبجحا بالسفاهة والاستهزاء، كما حكي عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم.
وهذا رأيناه، هذا الحال الذميم، وكان بعض الناس يرد على بعض بكتب ورسائل، فقال أحدهم من فن الرد ألا ترد بكل شيء، تدخروا لرد الرد، إذن هو لا ينصح لله ولرسوله، وإنما هو يكتب ويرد على قدر معين من أجل أن يستدرج الخصم للرد عليه فيرد هو على الرد. ورأينا ما هو أقبح من ذلك وما دخل في حدود الكذب. رأيت أحدهم رد على مشتغل بالحديث فطبع من الرد 50 نسخة وأرسل منها نسخة للمردود عليه حتى يرد عليها، فقلت له ولما تطبع 50 نسخة؟ قال بعدما يرد وينشر أغير في ردي وأطبع طبعة واسعة فيتبين كذبه. قلت له هو الكذاب؟ هو الكذاب ولا أنت الكذاب؟ هذا يصرح لي، وحزن جدا وزعل مني أنه قلت طب ومين الكذاب؟ يعني أنت بترد عليه وبعدين تغير كلامك حتى يتهمه الناس كذبا بالكذب، وتغير أنت كلامك من أجل هذا. إلى هذا الحد وصلت المناظرة. طبعا هذا دخل في دور الكذب والافتراء اللي هو بيحكي عنه الشيخ. الفقه، حديث، تفسير من غير تصوف بلاء، يتحول إلى علوم الدنيا وإلى منازعة بين الناس. نعم.
ومنها الفرح لمساءة الناس والغم لمسارهم، ومن لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهو بعيد من أخلاق المؤمنين، فكل من طلب المباهاة بإظهار الفضل يسره لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه في الفضل، ويكون التباغض بينهم كما بين الضرائر، فكما أن إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتعدت فرائصها واصفر لونها، فهكذا ترى المناظر إذا رأى مناظرا تغير لونه واضطرب عليه فكره، فكأنه يشاهد شيطانا ماردا أو سبعا ضاريا، فأين الاستئناس والاسترواح الذي كان يجري بين علماء الدين عند اللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السراء والضراء، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل. فلا أدري كيف يدعي الاقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة. فهل يتصور أن ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة والمباهات؟ هيهات هيهات. وناهيك بالشر شرا أن يلزمك أخلاق المنافقين ويبرئك عن أخلاق المؤمنين والمتقين.
إذن هذا هو المفتاح، أخلاق المنافقين في أمام أخلاق المؤمنين. والمقصود أن العلم المحمود هو الذي يوصلك إلى الله بالتخلية والتحليه. نعم.
ومنها النفاق، فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمه، وهم مضطرون إليه، فإنهم يلقون الخصوم ومحبيهم وأشياعهم ولا يجدون بدا من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحوالهم، ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور، فإنهم مترددون بالألسنة متباغضون بالقلوب، نعوذ بالله العظيم منه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه الحسن. قال الحديث: رواه الطبراني من حديث سلمان بإسناد ضعيف. وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة.
يعني هذا الكلام وإن كان السند ضعيفا إلا أنه حاصل وواضح، أن الناس كانوا يسموها في العرب الأول تبويس لحى، يعني يبوسوا لحيته تيجي على لحيته هكذا، تبويس لحى، واللي في القلب في القلب. والعوام يقولون من بره مراية وفي الأفة سلاية، سلاية يعني شوكة، يعني كأنه يحضنه وفي يده خنجر هيضرب به، فإذا حضر مدح وهلل وكذا علشان يقال عنه أنه هو كريم الوفادة، وإذا ولى يجيب سيرته بالسوء، مش يواجهه بما يستحق أو ينصح أو كذا، أو يمسك لسانه أثناء الغيبة. نعم.
ومنها الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على المماراة فيه، حتى إن أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق، ومهما ظهر تشمر لجحده وإنكاره بأقصى جهده، وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه، حتى تصير المماراة فيه عادة طبيعية، فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه. والمراء في والمراء حتى يغل حتى يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن وألفاظ الشرع، فيضرب البعض منها بالبعض. والمراء في مقابلة الباطل محذور، إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك المراء بالحق على الباطل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. قال: رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف. قال الترمذي: حسن. وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق، فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، وقال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه.
نعم تفضل.
ومنها الرياء وملاحظة الخلق والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم. والرياء هو الداء العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائر كما سيأتي في كتاب الرياء. والمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه. فهذه عشر خصال من أمهات الفواحش الباطنة، سوى ما يتفق لغير المتماسكين منهم من الخصام المؤدي إلى الضرب واللكم واللطم وتمزيق الثياب والأخذ باللحى وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح، فإن أولئك ليسوا معدودين في زمرة الناس المعتبرين، وإنما الأكابر والعقلاء منهم هم الذين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر. نعم قد يسلم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده وأسباب معيشته، ولا ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له في الدرجة.
يعني هؤلاء الناس ربطوا المناظرة، وكانت كثيرة في عصر الغزالي وما قبله، بلقمة العيش، لأن الأمراء كانت تصرف على هذه المناظرات العلمية وتعدها من المذاكرة. فعندما يدخل في لقمة العيش ولا يسمع ده أبدا، يقول لك آفات ولا مش آفات. هذا مكرر في عصرنا في الإعلام، تجد أخينا ربط لقمة عيشه بظهوره، فإذا نصحته بأن هذا فيه آفات وفواحش لا ينتهي أبدا، لأنه طب وبعدين هيوكل العيال إزاي؟ وأصبحت هذه مصيبة مثل هذه الآفات بالضبط، ولكن تغير المجال، بدل المناظرة أصبح يسموها دلوقتي الدعوة والداعية والدعاة الجدد وهكذا. طيب إيه الدعاة الجدد؟ درسوا إيه؟ عملوا إيه؟ خلوا إيه؟ حلوا تحلوا بإيه؟ الله عليم، نسأل الله السلام. فإذا نصحت وقلت هذا يعني لا يجوز أو كذا ما يصحش، قل اللي تقول، لأن القضية كلها مرتبطة بأموال أصبحت مرتبة وداخلة لا يستطيع أن يستغني عنها. نعم.
ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها، مثل الأنفة والغضب والبغضاء والطمع وحب طلب المال والجاه للتمكن من الغلبة والمباهاة والأشر والبطر وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ من حرامهم والتجمل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء والخوض فيما لا يعني وكثرة الكلام وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب واستيلاء الغفلة عليه حتى لا يدري المصلي منهم في صلاته ما صلى وما الذي يقرأ ومن الذي يناجيه ولا يحس بالخشوع من قلبه مع استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أنها لا تنفع في الآخرة من تحسين العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلى غير ذلك من أمور لا تحصى. والمناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم، ولهم درجات شتى، ولا ينفك أعظمهم دينا وأكثرهم عقلا عن جمل من مواد هذه الأخلاق، وإنما غايته إخفاؤها ومجاهدة النفس بها. واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيضا إذا كان قصده طلب القبول وإقامة الجاه ونيل الثروة والعزة، وهي لازمة أيضا للمشتغل بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقران، وبالجملة هي لازمة لكل من يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى في الآخرة. فالعلم لا يهمل العالم بل يهلكه هلاك الأبد أو يحييه حياة الأبد. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه، فلقد ضره مع أنه لم ينفعه، وليته نجا منه رأسا برأس، وهيهات هيهات. فخطر العلم عظيم، وطالبه طالب الملك المؤيد والنعيم السرمد، فلا ينفك عن الملك أو الهلك، وهو كطالب الملك في الدنيا، فإن لم يتفق له الإصابة في الأموال لم يطمع في السلامة من الإذلال، بل لابد من لزوم أفضح الأحوال.
والله أعلم. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.